السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
مستعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله.
اللهم أمين وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدين والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. والغيبة، وما أدراك ما الغيبة؟ ما الغيبة الشيخ الكريم؟ وكثير منا يقع فيها إلا من رحم الله ولا يدري أنها الغيبة المحرمة وهي كبيرة من الكبائر. فما تعريف الغيبة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في شأنها، ألا وهو قوله عليه صلوات الله وسلامه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني لو كان الكلام الذي أعيب به صاحبي الغائب عن المجلس بالفعل هو فيه، قلت كذاب، هو فعلا كذاب، قلت مثلا مدلس أو غشاش في البيع والشراء، وهو بالفعل مدلس أو غشاش في البيع والشراء. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن الغيبة أن يذكر الإنسان أخاه الغائب بأي سوء قل أو كثر على حد سواء. فإن كان السوء بالفعل في صاحبه فهذه هي الغيبة، وإن كان هذا السوء ليس في صاحبه فإنما هذا افتراء وبهتان أشد وأسوأ من الغيبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربما يسأل سائل أو سائلة ويقول: أنا أفضفض مع أخي، مع أمي، مع أبي، زميلي في العمل، جاري، زوجتي، زوجي، تتحدث هكذا، فهل هذا أيضا يعد من الغيبة؟ ويتريد الفضفضة، أو قلبها يستريح عندما تحكي وتقول ما في نفسها، وإلا تقول: أشعر بالكبت والقهر والاكتئاب. ولكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضلي أمة الله، تفضلي يا أختنا.
لو سمحت يا سمح، عايز أسأل سؤالي.
تفضلي يا فندم.
بس حضرتك تجاوبني بس، لأن الكهرباء قطعت ومش هسمع خالص التليفون.
تفضلي يا
فندم. تربية العصافير حرام أو حلال؟
تربية
العصافير.
تربية العصافير. طب شيخنا يجيبك. حكم تربية العصافير شيخنا. الكهرباء عندها قطع.
في سؤال تاني.
مشاكل ما بين أهلي وما بين زوجي، فزوجي ما بيروحش عندهم خالص. فأنا مثلا في المناسبات أو حاجة والدي بإن هو يجيله يعني عشان يروح، فما كانش
هو غير المبتغى إن شيخنا يجيب سؤال سؤال، لكن لا بأس. نعم، السؤال الأول شيخنا كريم: ما حكم تربية العصافير؟ خليها معانا يا مصطفى عشان ما عندهاش تلفزيون ونور قاطع.
أقول لأختنا السائلة: تربية العصافير مباحة، يعني حلال، إذا كنت تطعميها وتسقيها. أما إذا كنت تقصري في خدمتها من طعام وسقاء ضروري لها، ففي هذه الحالة سيكون الأمر حراما. إنما عليك أن تتركيها في هذه الحالة تأكل من خشاش الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقاطع أرحامه تحت أي سبب كان أو تحت أي بند كان، حتى ولو كانوا مبطلين وهو صاحب حق. فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني المدة القصوى ثلاثة أيام فقط، وما سوى ذلك عليه أن يحرص على وصل رحمه، خاصة إذا كان الأب والأم أو الإخوة والأخوات أو الأعمام والأخوال، وفي هذه الحالة نقول خليك أنت الأفضل، قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، حقي حقك عند الله تبارك وتعالى، فإنك لو فوضت أمرك وأمرهم إلى الله فالله يجازيك عن هذا السوء الذي لحق بك بمزيد من الحسنات على صبرك واحتمالك ووصلك لهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
لو سمحت والله يا فندم، عاوز أعرف لو الحفاضة تحت الواد نجعة وعاملة ريحة بدون بلد، ريحة فقط، علي غسيل الفرشة وعليها غسيل الفرشة كلها
بدون بلل؟
أيوة. ولو البطانية لمست المكان اللي الواد نايم فيه تغسل أيضا ولا ماذا؟ عامل لي إرهاق والله يا أستاذ نصر الموضوع ده.
طيب، حاضر. السلام عليكم أم حبيبة. السلام عليكم يا أم حبيبة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
أنا
تفضل يا فندم، سامعين حضرتك، تفضل يا أم حبيبة.
شعبان درويش شعبان، إن هو يدعي لي
يا رب يحفظك،
يفك كربي
يا رب، ييسر أمرك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. طب شيخنا الكريم كان قبل الاتصالات معي هذا السؤال، يفضفض أو تفضفض من باب يعني راحة القلب، ولا تقصد أن تنال من هذا أو ينال من تلك، فهل هذا أيضا يعد من الغيبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا أراد الإنسان أن يفضفض إراحة لنفسه ولأعصابه فإنه أولا لا يعين شخصا بعينه، إنما يقول هناك من الناس من يؤذيني، هناك من الناس من يعني يسبني، هناك من الناس من يرمي القمامة أمام بيتي، لكن لا يعين شخصا بعينه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من يفضفض معه يقدر على أن يمتص غضبته وأن ينصحه وأن يهدئ من روحه، لكن الفضفضة لمجرد الفضفضة فإنها لا تنفع ولا تفيد، وهي من الشوشرة على النفس أكثر وأكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، أيضا أختنا أم عبد الله تسأل وتقول لو الطفل أو الطفلة في رائحة في ملابسه أثرت على البطانية أو أثرت على الفراش أو على الملاية، هل يلزمها تغيير هذا لهذه الرائحة وغسل هذه الأشياء شيخ الكريم أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة.
عموما وجود اللون للنجس إذا عرف بلونه قرينة على أن المكان أو هذه البقعة تنجست، ووجود الرائحة أيضا في المكان يعني على الفرشة ولا على الملاية ولا على غيره، فالرائحة قرينة على أن هنا كانت بقعة من النجس، فقطعا لشكها ويعني بعدا عن وسوسة الشيطان نقول لها الأفضل لك أن تغسليها إراحة لنفسك وقطعا للوسواس عنك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معزز الشيخ الكريم، لعل سائل يسأل ويقول بخصوص الغيبة، طب أنا وقعت في الغيبة، قلت كلاما، ماذا أفعل؟ ما الكفارة؟ نعم،
على العموم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كل من ارتكب إثما يعني أصاب معصية أصاب ذنبا، سواء كان هذا الذنب من المكروهات أو من باب أولى من المحرمات يعني من الكبائر، فالواجب عليه أن يعجل بتوبة لله تبارك وتعالى. هذه التوبة تتضمن شروطا وأركانا معروفة، أولها الإقلاع الفوري عن الذنب، ثانيها العزم الأكيد على عدم العود للذنب مرة أخرى، ثالثها كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يثقل الله ميزان حسناته وأن يتقبل توبته، رابعا إن كانت هناك حقوق بسبب هذا الذنب للآدميين فعليه أن يستسمح هؤلاء الآدميين، فإذا سمحوا أو سامحوه أو عفوا فبها ونعمة، وإلا فليكثر لهم وله الدعاء بظهر الغيب أن يعفو الله عنه وعنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أهلا مرحبا، تفضلي.
ازيك استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله. اتفضلي.
انا عندي سؤالين لو سمحت، بس ايه استناني كده لما اخلص السؤال لو سمحت. انا جوزي متجوز واحده تانية، فقعد في مكان جيد، ما يجيناش الا كل 3 شهور كل 4 شهور، والموضوع ده عاملني مشكله. وانا عندي 3 بنات، انا عندي 3 عيال يعني كبار، ما ينفعش اسيبهم، وبيقولوا لي سيبيه عشان هو ما بيصليش وبيسيب الدين، وفلوسه والله اعلم بيجيبها منين. فانا مستحرمه العيشه دي، وانا عندي 3 عيال ما ينفعش اسيبهم، ما عندهمش حد يعني يرعيهم او ياخد باله منهم، واللي واخدها دي الله اعلم بيها. فانا مش عارفه اعمل ايه. وعندي سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضلي.
انا اختي يعني ابويا زعلان هو وجوز اختي، ليه الكلام ده؟ ليه 4 سنين او 5 سنين. فابويا رافض يعني راح يجيبها ايام المشكله، راح يجيبها من عند بيت جوزها عشان هو زعلان هو وجوزها، فهي رفضت ان هي تمشي مع ابويا عشان هي عندها عيال ومش عايزه تخرب بيتها. فابويا رفضها خالص، قال دي رمتني ومسكت في جوزها ورمتني انا ومش عايزه تروح معاه. فهي ايه ابويا كده قال ايه ده، هي رمتني ومسكت في جوزها. لحد دلوقتي 4 سنين ولا 5 سنين بتروح له عشان تسلم عليه او تشوفه عشان يعني ابوها وكده مش عايزه ايه تقطعه، فهو رافض. هو رافض رفض يعني ان هيجي ما يدهاش وش، ما يعملهاش كويس.
أيوة.
فمش عارفه هو يعني، انا خايفه يعني يحصل له حاجه او كده، راجل كبير فيكون غضبان عليها ولا حاجه.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أم وائل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين لك أستاذ أحمد ممكن سؤال؟
أهلا مرحبا أم وائل، تفضلي.
أنا ليا جيران بيأذوني جدا، خط بالليل ورقعي، وبقعد أقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هل كده بشيل عليهم اسم أو وزر عشان ما أعملش معاهم مشاكل وأتحمل وزر الجار؟ هل كده أنا بشيل عليهم اسم لما بقول حسبي الله ونعم الوكيل، ونظرنا لهم كذا مرة وبعتنا لهم كذا مرة ما فيش فايدة وكل يوم بيأذوني؟ لما اقول حسبي الله ونعم الوكيل كده انا بشيل عليهم اسم الجار.
حاضر يا موائل، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد. السلام.
ايوه يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
معلش معلش يا شيخ الله يكرمك، عايزه بس اسال على الميراث.
اسالي عن ايه؟
الميراث.
الميراث، مساله في الميراث، تفضلي.
بص حضرتك يا فندم، احنا من حوالي 30 سنه كنا، كان جوزي قد يعني فلوس معاشه، فلوسه وهو تعبان وكده، كان مريض نفسه، فخد فلوسه وطلع معاش وبنى لنا شقه وكده في بيت والده، يعني والده قال له ابني هنا ما تبنيش بعيد. فانا دلوقتي مش عارفه، هم دلوقتي عايزين يبيعوا البيت والدنيا زي اي حد في البيت، رغم ان ما فيش اي حد في البيت حضرتك بنى ولا عمل اي حاجه، وانا معايا 7 عيال وجوزي متوفى بقى له 10 سنين. فانا مش عارفه حضرتك اعمل ايه.
حاضر.
سؤال ثاني ممكن؟
اتفضلي يا فندم.
معلش حضرتك انا يعني في ناس من اهل جوزي كتير اذوني كده، فانا ما اناش عارفه اكلمهم ولا ما اكلمهم، يعني انا مقطعهم بقالي فتره رغم ان انا خدمت كل البيت وشلتهم كلهم. والله يا فندم انا ما عملت حاجه فيهم وحشة خالص، واذوني اذى شديد، فانا مش عارفه اكلمهم، مش عارفه اكلمهم، مش عارفه لهم قالوا لحمي يعني، وقالوا عرض وكلمهم في العروض وكده، فانا مش عارف حضرتك اعمل ايه.
ربي يعافيك جميعا.
مش عايز اكلمه
اصلا. حاضر.
والله يا ريت الشيخ يدعي لي فوق كرب عيالي. الحمد لله على كل
حال. يا رب ييسر الامر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟
استاذ احمد معايا؟
احمد معاك، اتفضل.
ازي حضرتك
استاذ؟ نعم والله الحمد لله، تفضل اخي كريم.
ازيك يا شباب؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
الشيخ سعد عزيز فضلتك، انا كنت عايز اسال نصيحه فضلتك يعني بالنسبه للحوم اللي هي بتبقى تتقدم في المناطق زي المدينه الجامعيه كده او حاجه زي كده، يعني اللحوم دي انا مش عارف يعني مصدرها مذبوحه او مش مذبوحه، مستورده مجمده، مش عارف. ماشي يا شيخنا؟
ايوه.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني.
السلام عليكم.
السلام عليكم. والله
حضرتك بالنسبة محمد. للدم اللي بيخرج من تعاس البواسير والحاجة اللي هي في الشرج دي ينزل دم. هل ده مصيره بالنسبة للصلاة؟ وهل لازم كل صلاة الواحد يغسل يعني؟
يا رب يشفيك يا رب. فمن لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، موضوع الغيبة والنميمة يعني كبير، ولعلنا نكمله غدا إن شاء الله تعالى، لما إن هذا الأمر أصبح فاكهة المجالس عند الرجال وعند النساء. فلان فعل، فلان فعلت، فلان تكلم، فلان تكلمت، حتى بين من يعني يقولون نحن يعني نلتزم بتعليم الكتاب والسنة، لعل اللسان لا ندركه كثيرا ونتكلم، ولعلنا نصل إلى الأعراض أحيانا إلا من رحم ربنا عز وجل. نسأل الله عز وجل الحفظ لنا وللمسلمين والمسلمات. أم حبيبة، الدعاء لها بفك الكرب شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يفرج همومنا وهمومها، وأن ينفس كروبنا وكروبها، وأن يصلح أحوالنا وأحوالها وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم شهادات الاستثمار؟ هو ذكر البنك الأخ المتصل على الشباب في كنترول، ولكن أنا لا أحب هذا. هو بنك يدعي أنه إسلامي من الباب، من الرأس حتى النهاية، فهل يجوز التعامل معه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، بصفة عامة، ما دام البنك يعلن أن نظامه لا يخالف الشريعة الإسلامية فخلاص، لنا الظاهر ونكل إلى الله عز وجل ما خفي عنا من السرائر، فنتعامل معه. وعادة البنوك التي يعني غيرت نظامها إلى نظام المعاملات الإسلامية أو المعاملات التي لا تخالف الشريعة، يكون عندهم هيئة للرقابة الشرعية من العلماء يفصلون في كل معاملة، وبالتالي نتعامل معهم، وما خفي عنا فالله عز وجل به عليم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في كل المعاملات شهادة استثمار، نعم، عقار، نعم، حساب جاري، حساب استثماري،
نعم،
أي على أي معاملة، ما دام هو يقول أنا،
ما دام يعلن أنه
رقابة وإشراف،
ما دام يعلن أنه نعم معاملات، نعم، إسلامية، وعادة يكون عندهم هيئة للرقابة الشرعية عشان تبين لهم المعاملة دي موافقة للشرع ولا مخالفة للشرع. ففي هذه الحالة نتعامل معهم ونكل أمرنا وأمرهم إلى الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله زوجها متزوج بأخرى، المشكلة أنه لا يأتي إلا بعد فترات طويلة، وعندهم أطفال، وصفته بهذه الأوصاف المذكورة، وعندهم عيال، وماذا تفعل معهم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن الزوج أخطأ أكثر من مرة. الخطأ الأول تقصيره فيما أوجب الله عز وجل عليه، ثم جرأته على ما حرم الله تبارك وتعالى. يعني رجل لا يصلي مع علمه علم اليقين، نعم، أن الصلاة أعظم الفرائض العملية بعد العقيدة والتوحيد، وهي يعني ركن من أركان الإسلام. ولعله أيضا يقصر في الصوم، نسأل الله لنا وله العافية. ثم إنه يتجرأ على الكبائر والمحرمات فينتهك حرمة الدين بسبه أو بلعنه، وهذا أيضا من أعظم الكبائر، وربما والعياذ بالله يوقعه في الكفر دون أن يشعر أو دون أن يعلم. فهذا هو الخطأ الأول الذي أخطأ فيه الزوج. والخطأ الثاني تقصيره في حق زوجته وأولاده. يا سيدي، عندك استطاعة وقدرة على فتح أكثر من بيت والزواج بأكثر من واحدة، ماشي، لا بأس في هذا، لكن بشرط أن تعدل بين هؤلاء الزوجات. فإن كان عندك زوجتين، معنى ذلك أنه المبيت ليلة هنا والمبيت ليلة هنا، ولا ليلتين هنا وليلتين هنا، ولا أسبوع هنا وأسبوع هنا، حيثما يتفق الزوج مع زوجاته على طريقة القسمة، وأيضا يكفيه من نفقة. فإذا لم يفعل ذلك فلا شك أنه آثم ومرتكب لحرمة من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يقوت أو من يعول. هذا من ناحية الزوج. أما من ناحية الزوجة فأقول لها اصبري واحتسبي وأكثري له الدعاء بظهر الغيب، فلعل الله عز وجل أن يهدي قلبه بدعوة يستجيبها الله عز وجل منك أو من بناته. أما مسألة أن تطلقي كما يقال لك من بعض المقربين فأنت لا تفعلي هذا إلا إذا كان هناك بالفعل من يستطيع أن يعولك وأن يعول بناتك من أهلك، سواء كان والد ولا أخ ولا عم ولا خال. إن كان هناك من يقف إلى جواركم ويتحمل نفقاتكم أو عندكم من عملك ولا من عمل البنات ما تستغنون به عن نفقة الزوج وأنت تأمنين مع بناتك في كنف هذا الولي القريب منك، ففي هذه الحالة نقول لو طلقت لا تكوني آثمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
أهلا وسهلا بك يا فضيلة الشيخ. أنا متقدم لأختي من الزواج ووالدي مش موافق عليها، مع أنها إنسانة كويسة ومحترمة وحاملة لكتاب الله، فهل ده يدخل تحت بند ان انا كده ما بطيعهوش يعني؟
حاضر، فامان الله ويسر الله امرك. ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام احمد تفضلي.
لو سمحت عن ثلاث اسئلة.
تفضلي يا فندم.
مقدمك اول سؤال، كانت في زميلة ليا طلبت مني اشتري لها اشياء فانا جبتها لها، بس حسبتها لها يعني انا اشتريتها بسعر الجمله، بس حسبتها لها بسعر اللي هو العادي مش الجمله.
حاضر.
ده الكلام ده من فتره، فعشان اكفر عن كده جبت لها هديه وديتها لها، بس ما قلتلهاش ليه، لما سمعت ان هو حرام ان انا اعمل كده، فهل كده انا يبقى انا خلاص كفرت، ولا اقول لها انا كنت عملت كذا وسامحيني عليه؟
الله يتقبل منك. حاضر. السؤال الثاني ايه؟
تقولي تاني حضرتك، انا في القيام اللي بصلي بعد العشاء اربع ركعات وبختم باثنين شفها واحده وتر، وبقوم تاني في نص في الليل بتاع اربعه تقريبا اصلي كمان اربعه، هل كده دوت يعتبر قيام ليل كامل 11 ركعه، ولا اصليهم ال 11 بعد العشاء على طول؟
حاضر.
السؤال الثالث حضرتك، في صلاه الفجر انا عشان موظفه فبستنى مثلا لما زوجي يجي من المسجد ويصحيني اصليه الساعه 6 قبل شروق بنص ساعه، كده افضل ولا اصلي اول ما يبدا الافضل؟
حاضر.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد ازيك؟
اهلا مرحبا، تفضل.
سلام للشيخ شعبان درويش.
الله يخليك. اهلا مرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك. كنت استفسر حضرتك بس عن صلاه القصر.
ايوه.
وانا بسافر حضرتك من الفيوم للقاهره، بيتاح لي صلاه القصر. لو انا حضرتك وصلت على صلاه الظهر وليت صلاه الظهر بيأذن للصلاه ووصلت الجامع يعني في قبل الصلاه، هل يجوز لي حضرتك في وقت الجامع على القصر او لا يجوز؟ وانا حضرتك بسافر حضرتك حوالي 3 ايام.
وصلت الى بلدك ام البلد التي انت مسافر
منها؟ من الفيوم للقاهره. انا حضرتك ممكن في الفيوم.
ايوه انا فين؟ انا بتكلم السفر منين لفين، منين لفين يعني.
انا حضرتك ممكن في الفيوم وبسافر احيانا للقاهره شغل.
يبقى وصلت القاهره اللي هي مش محافظتك اللي انت ساكن فيها.
ايوه.
عند الظهر تصلي.
ايوه.
قصرا تصلي مع الامام خلف الامام في المسجد. حاضر.
ايوه. وحضرتك بعد 3 ايام، هل في الثلاث ايام دول يجوز لي اصلي قصر في وقت ولا كل وقت بوقته؟
حاضر.
يعني اجيب الظهر مع العصر ولا اجيب الظهر وقت وكسر في الظهر وكسر في العصر وهكذا؟
الله يتقبل.
جزاك الله عنا خير.
وإياك يا استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وبركاته ازي حضرتك؟
الله تفضلي.
انا كنت سمعت حضرتك مع الشيخ كان حد بيسالك ان ما ينفعش يمثل المصحف اثناء الحيض، بس احنا مثلا بنحفظ حلقات داخل المسجد وانا مرتبطه بحلقه فما ينفعش اتاخر عنها، فاحنا ما بنمسش كلمات المصحف لكن بنمسك المصحف مثلا او بحائل، لان لو اتاخرت مثلا عن الامتحان او اتاخرت عن الحلقات دي هتكتب غياب وانا ليا عدد غياب معين ومش هبقى افتح حلقتي، فانا عايزه اعرف ايه الرجح في كده.
حاضر تمام.
هات السؤال الثاني
لو عندك.
لو في ايتام يعني ليهم فلوس في المجلس الحزبي ده، مثلا هم اطفال لسه صغيرين كانتين او كده، فهم لما خلاص الفلوس دي هتطلع لهم، الفلوس دي هتطلع لهم بفايده، فالفوائد دي هتبقى حلال ولا حرام؟ ولو حرام يعني نتصرف فيها ازاي؟ نتصرف فيها كانها فلوس ربا ولا نتصرف فيها ان هي حلال ليهم؟
حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سيدنا الشيخ شعبان متعكم الله بالصحة والعافية. في سؤال أختي وأبي زعلان من زوج أختي، وهو لما راح لها البيت رفضت ابنته أن تذهب معه وتترك الأولاد والزوج، فالوالد جعلها يعني كده خرجت عن طوعه من 4 سنوات ولا يكلمها ولا يريد أن يكلمها، فماذا تفعل مع أبيها حتى لا يكون غاضبا عليها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول غفر الله لهذا الوالد الكريم، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه. كان في ظني أن الوالد إذا ذهب ليأتي بابنته بسبب إشكال بينه وبين زوجها، وتمسكت ابنته بالبيت وبالزوج وبالأبناء، أن يحييها على هذا الولاء والانتماء للزوج وللأولاد، لا أن يجرئها على أنها عمال على بطال تغضب وتترك البيت وتترك الأولاد أو تترك الزوج. لكن هو خلاص فعل هذا الأمر وقدر الله فيه وما شاء فعل، والزوجة أحسنت يعني تصرفت تصرفا حسنا أنها تمسكت بالبيت وتمسكت بالمعيشة وتمسكت بالأولاد. باقي عليها أن تواظب على صلة أبيها رغم أنه معرض عنها، ويتوهم أنها بذلك قطعته وفضلت زوجها عليه. والحقيقة التي ينبغي أن يدركها الآباء والأمهات أن ولاية البنت حال ما قبل زواجها كانت لأبيها ولبيتها، أما بعد زواجها فإن ولايتها انتقلت بالكلية إلى زوجها، ولا يتدخل الأهل في حياة ابنتهم إلا عند ضرورة الضرورات، إذا كان هناك نوع من الخصومة التي لا يستطيع الزوجان أن يعني ينتهي فيها إلى حل وإلى صلح، حينها يتدخل الأباء والأمهات. لكن الأفضل أن يترك الزوجين يعيش حياتهما حلوها بمرها على حد سواء، وأنت أيتها الزوجة واظبي على وصل أبيك والسلام عليه وتحيته وزيارته، فإن أعرض عنك مرات فلعل الله أن يفتح قلبه في مرة أخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة موائل لها جيران يؤذونها، فهي تحسب عليهم، فهل يعني يكون عليها وزر أو شيء من ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في مثل هذه الحالة لو رأينا أذى من الجيران أو من الأقارب، فالواجب علينا مناصحة هؤلاء وتذكيرهم بالله عز وجل وبحسن العشرة مع الجيران، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإن أتت التذكرة والنصيحة بفائدة وعادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية والمعاشرة الطيبة فبها ونعمت، وإن بقي هؤلاء الجيران على أذانا ففي هذه الحالة لنا أن ندعو لهم بظهر الغيب لا أن ندعو عليهم، فنقول: اللهم أصلح حالهم، اللهم غير قلوبهم علينا بالخير. وقولنا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس دعاء من أحد على أحد، إنما هو توكيل أمري وأمر هؤلاء إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لهم الصحابة يعني، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال هؤلاء الجيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حاج أم محمد يعني مسألة ميراث من 30 عاما، هم كانوا زوجها الله يرحمه بنى في بيت أبيه شقة بماله من ماله، وأبوه كان مريضا يعني وهكذا، فالآن يريدون بيع البيت ولم يبني أحد في البيت سوى هذا الزوج المتوفى زوجها الله يرحمه، فكيف تكون القسمة وأين تذهب هي وأبناؤها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان هؤلاء جميعا اصطلحوا ويعني توافقوا على أنه يبيع البيت وكلهم يخرج ويأخذ كل واحد منهم نصيبه، ففي هذه الحالة يقيم البيت بالصورة إجمالية، ثم تقيم هذه الشقة نفسها، ويقيم المبلغ الذي أنفقوه فيه زمان اللي هم مبلغ البناء يعني، ففي هذه الحالة تأخذ نصيبها، يعني نصيب زوجها طبعا، أولادها يأخذ نصيب والده، من دي وصية واجبة، واضح أن تقريبا الجد ما زال على رأس الحياة، فالأبناء سيأخذوا نصيب والدهم زي ما هياخذوا أعمامهم وعماتهم زيادة عليه ما كلفوه في بناء الشقة وتشطيب الشقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ناس من أهل الزوج يؤذونها كثيرا وهي قاطعتهم ومش قادرة تكلمهم لأنهم لعلهم خاضوا فيها، أسأل الله الهداية لنا ولهم، فماذا تفعل معهم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لابنتنا السائلة ولإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، لو أن كل أحد أخطأ فيه أحد قاطعه ما بقي أحد يكلم أحدا ولا يسلم على أحد ولا يرتبط أحد بأحد أبدا، لا أعمام ولا أخوال ولا عمات ولا خالات ولا جيران ولا أصدقاء ولا غيره. إنما علينا معشر أهل الإسلام أن يكون بيننا حسن تعامل بالعفو والصفح والتغاضي، حتى ولو لم يرد إلينا الحق، فإن حقنا محفوظ عند الله تبارك وتعالى حال احتسابنا هذا لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني خصمه، فوق 3 ليال يلتقيان، يعني يتقابلوا في الشارع ولا في الفرح ولا في المأتم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكوني أنت أيتها الأخت السائلة، كوني أنت صاحبة الفضل وصاحبة الخير، أنت صاحبة حق، أحسنت في الأول إليهم فلا تسيئي في الآخر إليهم، احتفظي بإحسانك القديم ثم زيدي عليه إحسانا جديدا، وهذا كله ستجديه عند الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتك، فإنما حسناتهم جاءت إليك بمقدار ما أخطأوا فيك، وبعض سيئاتك ذهبت إليهم بمقدار ما أخطأوا فيك، والمسلم حريص على أن يكون صاحب إحسان لا صاحب إساءة، وأن تعفو أقرب للتقوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء لها ولنا وللمسلمين والمسلمات بفك الكرب شيخ.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يفرج همومنا وهمومهم وهموم المسلمين، وأن ينفس كروبنا وكروبهم، وأن يقر أعيننا بأبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل يبدو أنه طالب ويسكن في المدينة الجامعية، وتأتيه لحوم أطعمة فلا يعرف مصدرها، هل هي مذبوحة أم غير مذبوحة، هل يأكل أم لا يأكل، ماذا يفعل فيها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لابننا السائل: لو أننا نقيم في بلد وثني، يعني من البلاد التي تعبد الأوثان كالهند مثلا والفلبين والصين وغيرها من البلاد، وقدم إلينا اللحم، فهي دار ليست دار إسلام، ففي هذه الحالة نسأل: من أين هذا اللحم؟ ولا هذا اللحم أصلا ذبح على الشريعة الإسلامية أو على الطريقة الإسلامية أم لا؟ إنما إذا كنا نقيم بين أظهر المسلمين، يعني في بلد إسلامي، أنت تقيم في مصر، ومصر بلد الإسلام وأم الإسلام وأم الدنيا كما يقولون، ففي هذه الحالة ليس للسؤال معنى. طيب أصل يا مولانا اللحم مستورد، إن كان اللحم مستوردا من بلاد يهودية أو بلاد مسيحية نصرانية أو بلاد إسلامية، فكل هذا اللحم إن شاء الله عز وجل حلال لنا نأكله، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب افرض ما أنا مش عارف يا مولانا سموا الله ولا ما سموش، ما هو مش المشكلة في التسمية فقط، المشكلة في التسمية والمشكلة في التزكية والمشكلة في الذابح، فأنت هتدخل في إيه، هتسأل في إيه، وهتستفسر من إيه عن إيه؟
يسمي له ويأكل.
وكل الأمر لله عز وجل. قالت عائشة: يا رسول الله، إن يأتينا اللحم من البادية فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أستاذ سامي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضل.
إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد؟
نعم والله الحمد لله تفضل.
والله بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز رقم فضيلة الشيخ شعب.
رقم الشيخ مع الشباب في كنترول. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
لا والله
السلام عليكم. أم محمد تفضلي يا محمد هات السؤال الله يرضى عنك. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟
اهلا مرحبا يا ام محمد تفضلي.
سلامي للشيخ شعبان وطمنا عليه
يا رب يحفظك.
الله يسلمك من كل سوء.
يا ربنا يحفظكم يا رب ويمتعكم بالصحه والعافيه ونفع بيكم الامه.
اللهم امين واياك.
انا عايزه اسال حضرتك احنا خمس بنات في بنتين توكل لهم الاخ غير الشقيق وكان الاب عايش بس كنا منفصلين عنه وفي اخت توكلت لنفسها. طبعا احنا ما كناش نعرف حكايه الحرمانيه ولا لازم الوكيل والحاجات دي ما كناش نعرف.
الولي في الزواج قصدك؟
ايوه
ايوه. في اختين الاخ توكل لهم غير الشقيق اخ من الام توكلت لنفسها احنا كنا منفصلين عن الاب وفي بنت الاب بقى وصلها لغايه مكان الكتاب وما جاش يوم الكتاب تاني يوم.
امال مين كان وليها؟
ايوه وما جاش تاني يوم فما لقاش قدامها الا جوز الاخت والاخت دي مش شقيقه من الام برضه فاحنا ما كناش نعرف الحرمانيات دي كلها. ايه الحل بقى دلوقتي واحنا دلوقتي يعني ناس كبرنا كلنا في الخمسينيات ومعانا اولاد ما شاء الله من 30 وانت نازل 25 سنه وكده.
يا رب يبارك تفضل.
فايه العمل؟
شيخنا يجيبك حاضر ان شاء الله في امان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي. نعم.
لو في امراه عندها ذهب لم يبلغ النساء ومال برضه لم يبلغ النساء
ولو اجتمعوا مع بعض يبلغوا النصاب؟
لو اجتمعوا مع بعض يبلغوا النساء.
حاضر.
في سؤال كمان
فضل.
لو في حديث عن النبي عليه السلام ان هو بيقول لا يعني لا تصلوا علي الصلاة المبطرة اللي ما فيش فيها ذكر آل البيت.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا طلاب تفضلي. السلام عليكم. نقطة في الزوم من فضلك. تفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ أحمد.
وفيكم بارك الله رب العالمين. اللهم
بارك الله تفضلي. عايز أسأل حضرتك كم سؤال لو سمحت.
تفضلي يا فندم.
السؤال الأول حكم فتح محل بلاي ستيشن والمال اللي بيجي من وراه حلال ولا لا؟ السؤال الثاني حكم بيع اسفرات ومكياج يعني وادوات تجميل في محل للمتبرجات والغير المتبرجات. السؤال الثالث انا كنت لقيت بطاقه تموينيه من فتره طويله صراحه يمكن سنه سنتين بس انا سلمتها للبقال بس سمعت الشيخ في مره قال ان احنا كنا نسلمها لمكتب التموين وانا صراحه ما كنتش اعرف وسلمتها للبقال هل عليا اسم؟ وجزاكم الله خيرا.
واياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي وحبيبي فضل الشيخ شعبان درويش متعكم بالصحة والعافية. الأخ محمد بن يشفي الجميع. الدم الذي ينزل من البواسير حكمه وهل يفسد الوضوء وهل يلزمه يعني الوضوء في كل مرة؟ نعم شيخي الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية ومرضانا ومرضى المسلمين. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فإن كثيرا من أهل العلم يعدون كل ما خرج من السبيلين ناقضا من نواقض الوضوء كالبول أعزكم الله والبراز والمذي والودي ومنه ما خرج من الشرج ألا وهو الدم المصاحب للشروخ أو مصاحب للبواسير. فهذا الذي عليه أكثر العلماء وإن كان بعضهم يناقش في مسألة دماء الآدميين وأن دم الآدمي ليست بالنجس، لكن خذ بالقول الأول وهو قول الأكثرين من أهل العلم أن هذا الدم خارج من أحد السبيلين، وأن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، وبالتالي عليك عليك أن تستنجي. وطبعا هو رجل مريض يستنجي بالطريقة التي تريحه، ولو استنجى بالماء الفاتر الدافئ لكان هذا أفضل، ويمكن أن يضع يعني ما يعرف باللبسة وهي نوع من القماش والقطن، يعني يمنع تسرب هذا الدم إلى الملابس والثياب، وإن شاء الله عز وجل ستكون طهارتك صحيحة وصلاتك صحيحة إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كالعادة الوقت يداهمنا شيخ الكريم. أخونا متقدم لعروسة، الوالد رفضها بالتحديد هي يعني، فهل لو خالف أمر أبيه وتزوجها يكون خارجان عن الطاعة لوالده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كانت هذه البنت صاحبة خلق ودين حسن وصاحبة سيرة طيبة، وأهلها أيضا ناس طيبين، يعني نسب يشرف كما يقولون وناس طيبين، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يتجرأ متجرئ ويقول لهذا الابن أنه يرفض مثل هذه البنت بهذه المواصفات، هذا من ناحية الحل والحرمة، ولا يكون زواجه منها رغم رفض والده أو رفض والدته نوعا من العقوق، إنما هذا من ناحية الحل والحرمة. أما من ناحية الواقع والنصيحة فأنا أقول للابن لا تعاند والدك ولا تخرج عن طوع أمك، فإنما ستضع هذه البنت الغلبانة في وسط أنت لا تحتمل وهي لن تحتمل، وستجد نفسك يوما ما لا يقبلوها ولا يرتاح إليها ولن يتعاملوا معها المعاملة الحسنة، وبالتالي ستشعر البنت بمزيد من الوحشة وبمزيد من يعني عدم الراحة، وأنت ستكون بين ويلتين، بين ويلة زوجتك اللي أنت بترغبها وبين ويلة والديك الذين لا يقبلانها ولا يرتحان إليها ولا يتعاملان معها المعاملة الحسنة، فحياتك ستكون في هذه الحالة للأسف الشديد على بركان ساخن أو على صفيح ساخن. فمن ناحية النصيحة يا ابني لا تفعل ولا تنكح إلا البنت التي بنفس المواصفات الطيبة إن شاء الله، لكن يكون معها موافقة الوالدين ورضاهم، فإن هذا أبرأ لحياتك أن تستقر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولعل الله أن يشرح صدر والده لو كانت صالحة لأن يتقبلها. آمين. أم أحمد زميلة طلبت مني من فترة شراء شيء، يبدو أن جابتها اشتريتها قطاعة جملة وبعتها لها بسعر أكثر أو أكبر، كفرت أو حاولت أن تكفر عن هذا بهدية، فهل ما فعلته كان صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما فعلته أولا كان خطأ
في الأول،
في الأول، لأنها مستأمنة، هي موكلة من قبل صديقتها والوكيل مستأمن، يعني إحنا ما طلبت منك إلا استئمانا لك، فأنت أخطأت في الأول، فنستغفر الله عز وجل. وما فعلته في الآخر أحسنت فيه أنك عوضتيها بهذه الهدية، ونسأل الله عز وجل أن تكون الهدية كافئ ما سبق لها من حق في رقبتك، وأحسني علاقتك بها والدعاء لنفسك ولها بظهر الغيب، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة محمد صلي العشاء ثم 4 ركعات وتوتر بثلاثة، ثم بعد ذلك قبيل الفجر تصلي يعني بقية 11 ركعة، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان هذا هو الذي في استطاعتك إنك تصلي بعض الصلاة أول الليل وأنت في نشاطك وهمتك، ثم تستفيدين بالوقت السحر وقت الثلث الآخر من الليل فتصلين ما تبقى من صلاتك، فإن هذا شيء حسن، لكن الأحسن ما دمت ولله الحمد تستيقظين يقينا من آخر الليل، فأخري صلاة الوتر إلى آخر الليل، إذا استيقظت صلي 4 أول الليل وصلي 4 أو 6 آخر الليل، ثم أوتري بركعة أو بثلاث ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالمستحب أن يكون الوتر هو آخر ما نصليه من صلاة الليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلاة الفجر لأنها موظفة زوجها يوقظها بعد ما يصعد من المسجد بعد صلاة الفجر 6 صباحا، تصلي قبيل الشروق، فما حكم هذه الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم ما يفعل الزوج إن هو يصلي ثم يوقظ أهله، كما قال، كما ورد هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، أو يعني أو ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما دمت تصلين الفجر ولله الحمد في الساعة 6، فإنه يتبقى وقت طويل تقريبا قرابة 30 ساعة على الشروق، فهذا وقت طيب. وهي تسأل أصلي 6 ولا أصلي أول الوقت، يعني مجرد الزوج ما ينزل بعد الأذان أصلي؟ طبيعي أنك تصليني في الوقت، سواء صليت في أول بعد الأذان مباشرة أو تصلي 6، كلاهما في الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل عن يعني أفضل الصلاة، قال: الصلاة على وقتها، على أول وقتها فاضلة، وعلى 6 فاضلة، ولله الحمد والمنة. فكلا الوقتين وقت الصلاة، وما تفعلينه خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأخ محمد يأتي من الفيوم إلى القاهرة سفر، أحيانا عند صلاة الظهر هل يصلي ركعتين أم يصلي خلف الإمام 4 ركعات؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، عليه الصلاة والسلام، أقول للأخ السائل بارك الله فيه: إذا صليت وحدك فأنت تقصر الصلاة الرباعية إلى 2 في الظهر والعصر والعشاء، أما إذا صليت في الجماعة فأنت مرتبط بصلاة الإمام، يصلي الإمام 4 وأنت تصلي معه 4، كذلك فعل ابن عباس حينما قدم الحرم فصلى صلاة كاملة خلف الإمام، ولما سئل عن ذلك قال: تلك سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأفضل أن تصلي في الجماعة عن أن تصلي وحدك، فإن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ 27 درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مدة 3 أيام التي هو مسافر فيها، هل يقصر في الصلاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم له الحق أن يقصر هذه الأيام 3 التي يقيمها في محل السفر هنا في القاهرة إذا كان يصلي وحده، أما إذا ارتبط بصلاة الجماعة فقد تقدم الجواب أنه يرتبط بصلاة الإمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم نور تدخل المسجد لدرس العلم، تحفيظ القرآن الكريم، تتعلم عند في امتحانات، في غياب، في حضور، في حالة الحيض وتمسك المصحف بحائل، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن مسألة مس المصحف للمحدث حدثا أكبر، سواء الجنابة ولا الحيض ولا النفاس، في خلاف بين أهل العلم. فالأئمة 4 عليهم رحمة الله تعالى ذهبوا إلى حرمة مس المحدث حدثا أكبر للمصحف مباشرة، لكن أهل الظاهر كابن حزم، وهو الذي مال إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، أن المرأة صاحبة الحاجة كأن تكون محفظة للقرآن، تخشى أن تضيع الحصة والفائدة على المتعلمات، أو أن تكون هي نفسها متعلمة فأيضا تخشى فوات الحفظ مع معلمتها، فلها في هذه الحالة أن تمسك المصحف بحائل. يعني ببساطة شديدة، البسي يا بنتي الجواندي القفازين، واستعمل المصحف كما تشائين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأموال، أموال اليتامى في المجلس الحسم، ولعلهم إن شاء الله تعالى لما يأخذوها ستكون هناك فوائد، ما حكم هذه الفوائد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أقول لأختنا السائلة أو لأخينا السائل: الأفضل لكم أن تتصدقوا بهذه الأموال ولكم أجرها عند الله تبارك وتعالى، لا على سبيل الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن التخلص من الحرام أو المال المشتبه فيه لا شك أنه يفعل ذلك طاعة لله عز وجل ويأخذ على هذا الأجر والثواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد تسأل، لها أم خمس بنات والوالد كان يبدو أنه هو كان بعيدا عنهم، أخوان غير شقيقين من أم كان يعني وليين لبنتين، وأخرى كان زوج الأخت، والأب علم الأب هو اللي وصلها لحد مكان الزواج. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني لا أريد أن أذكر تفصيلا في هذه المسألة التي فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، لكن أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالأخت قالت في سؤالها لم يكن عندنا علم في هذا التوقيت بالمسألة، هم الآن في الخمسينيات من أعمارهن، وبالتالي معروف أنه الفترة السابقة من 30-40 سنة لم يكن العلم مشهورا ولا الأحكام الشرعية متداولة بين الناس، ولا كانت هناك قنوات إسلامية، ولا كان هناك يعني دروس وإلى آخره. فربما يقع الخطأ في مثل هذه المسائل التي لم تكن واضحة لأبناء هذا الجيل، فأقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإحنا أخطأنا فنستغفر الله عز وجل. وأعتقد طبعا موضوع الزواج تواتر خبره عند الأولياء تباعا، يعني عند الوالد وعند الإخوة وعند الأعمام وعند الأجداد، فما دام هذا الأمر قديما حصل بهذه الظروف فالنكاح صحيح إن شاء الله عز وجل. لا توسوسوا أنفسكن بكثرة السؤال في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معذرة لأمة الله ولأمة الله وقت المغرب، أسأل الله عز وجل أن يتقبل شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، وإن شاء الله تعالى غدا إذا كان في العمر بقية في الرابعة عصرا مع الشيخ شعبان درويش إجابة السؤالين إن شاء الله تعالى وأسئلة حضراتكم. جزاك الله خير سيدنا الكريم، بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.